نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في شرح ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. قال: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. بعد أن ذكر أنواع من العبادات التي ينبغي ألا تكون إلا لله عز وجل، انتقل وقال: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. الشرح، وهو بهذا التعريف شمل معنى الشهادتين كما سيأتي، هذا الدين، دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ثلاث مراتب. قال الشيخ: وهو ثلاث مراتب: الإسلام، هذه مرتبة في دين الإسلام، نتيجة هذه المرتبة أن يحكم لأهلها بأنهم مسلمون. والإيمان، ونتيجة هذه المرتبة أن يحكم لأهلها بأنهم مؤمنون. والإحسان، ونتيجتها أن يحكم لأهلها بأنهم محسنون، فالمحسن والمؤمن والمسلم الجميع من أهل دين الإسلام، لكن لكل مرتبته الخاصة به، هم درجات عند الله. فالإسلام هو إقامة الأعمال الظاهرة، الشهادتان مع الأركان الأربعة المعروفة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت مع بعض أعمال، مع بعض الإيمان الذي يصحح هذا الإسلام الظاهر. أعيد: فالإسلام هو إقامة الأعمال الظاهرة، الشهادتان مع الأركان الأربعة المعروفة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، مع بعض الإيمان الذي يصحح هذا الإسلام الظاهر. طيب، نسأل: هل إذا وجد الإسلام بغير إيمان ينفع أم لا ينفع؟ أعيد كلام الشيخ هنا، بيقول: فالإسلام إقامة الأعمال الظاهرة، الشهادتين طبعا على رأسها، مع الأركان الأربعة المعروفة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، مع بعض الإيمان الذي يصحح هذا الإسلام. يبقى أعمال ظاهرة بغير إيمان مالها؟ أحسنت. طب اقرأ اللي بعده: والإيمان بالأركان الستة. والإيمان، الإيمان بأركانه الستة: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، مع بعض الإسلام الظاهر، مع بعض العمل الظاهر الذي معه يصح هذا الإيمان الباطن. واضح يا إخوانا دي؟ النسخة اللي معانا فيها هوامش، جزاك الله خيرا، قابلك معنا والله لو الشيخ احمد، خليكم معايا يا شيخ، في هوامش عندكم ان شاء الله. احنا قلنا هنبدا في كتاب ايه بعد الكتاب ده؟ مسائل الجاهليه التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم اهل الجاهليه. ارجو ان شاء الله يعني ان النسخ الاصليه تكون موجوده حتى لا نقع في حيص وبيص كما نحن الان. هنا بيقول ايه في الهامش؟ قال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى: فلما ذكر الايمان مع الاسلام، جعل الاسلام هو الاعمال الظاهره، الشهادتان والصلاه والزكاه والصيام والحج، وقال ايضا: ومعلوم انه لم يرد ان هذه الاعمال تكون ايمانا بالله بدون ايمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لابد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع الإيمان القلب هو الإيمان. لذلك السؤال المشهور: ماذا أراد الله عز وجل من العباد لما قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ هل أراد الإقرار مع العمل أم أراد الإقرار بدون العمل؟ الإقرار مع العمل، مظبوط كده؟ طيب، فإذا أقر، فإذا عمل ولم يقر كفر ولا مسلم؟ باتفاق. طيب، وإذا أقر ولم يعمل كيف تجعلونه مؤمنا مع أنكم زعمتم أن الله أراد الأمرين جميعا؟ فيها مشينتان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: التحقيق أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر. الإشكال هنا فين؟ في كلمة إيمان تام، ما المراد بها؟ هنا كل إنسان أراد أن يفسر هذه اللفظة بما يتفق مع معتقده، وده من الخطأ. ينبغي علي إن أردت أن أعرف ما المراد بقول شيخ الإسلام الإيمان التام، أدور في كلامه ماذا يعني بالإيمان التام. أما أنني أخذ هذه اللفظة وأقول الإيمان التام معناه كت من عندي، لا يحل لك، لا يحل، لأن المتكلم هو أعلم بمعنى ألفاظه. واخدين بالكم يا مشايخ؟ فما أجمله في موضع فصله في موضع آخر. طب مسألة، هب أنني ما وقفت على المعنى المراد من هذه الكلمة لشيخ الإسلام، الجواب أحاكم كلامه إلى لغة العرب وإلى الأدلة الشرعية. يا ريت إخواني ياخدوا بالهم من الكلام ده. يبقى هنا شيخ الإسلام بيقول: ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر. يبقى فيه إيمان تام، يبقى فيه عمل ظاهر، كويس؟ مش ده نص كلامي؟ طيب، لا يوجد إيمان تام، يبقى أقل من التام، يبقى لا يوجد عمل ظاهر. يعني ممكن نقول إيه؟ ممكن أن يوجد لا يوجد عمل ظاهر ويوجد في القلب إيمان غير تام، صح؟ ممكن. هنا بقى المسألة، هل هذا الإيمان اللي هو غير التام ينجي صاحبه من الخلود في النار؟ ده محل الكلام. أنتم معايا يا أخوانا في المسائل دي؟ ماشي. وقال أيضا: فعلم أن من يتكلم بالإيمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمنا، حتى أن المكره إذا كان في إظهار الإيمان فلابد أن يتكلم مع نفسه وفي السر مع من يأمن إليه، ولابد أن يظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه كما قال عثمان. وأما إذا لم يظهر أثر ذلك لا بقوله ولا بفعله قط، فإنه يدل على أنه ليس في القلب إيمان. كلام واضح يا مشايخ؟ طيب، نعيد هذه اللفظة. وقال أيضا: فعلم أن من يتكلم بالإيمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمنا، حتى أن المكره أي مكره على الكفر إذا كان في إظهار الإيمان فلا بد أن يتكلم مع نفسه وفي السر مع من يأمن إليه، ولا بد أن يظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه كما قال عثمان. وأما إذا لم يظهر أثر ذلك لا بقوله ولا بفعله قط، فإنه يدل على أنه ليس في القلب إيمان. ومعلوم عند طوائف المسلمين أن أو طوائف بعض المسلمين لكي يكون الكلام دقيقا، إن مع غياب عمل القلب يخلد صاحبه في النار. هنا شيخ الإسلام يقوله: وأما إذا لم يظهر أثر ذلك لا بقوله ولا بفعله قط، فإنه يدل على أنه ليس في القلب إيمان. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن من آل الشيخ: والإيمان بالأصول الستة المذكورة في الحديث، وأصول الإيمان المذكورة تتضمن الأعمال الباطنة والظاهرة، فإن الإيمان بالله يقتضي محبته وخشيته وتعظيمه وطاعته بامتثال أمره وترك نهيه، وكذلك الإيمان بالكتب يقتضي العمل بما فيها من الأمر والنهي، فدخل هذا كله في هذه الأصول الستة. انتهى الهامش. والإحسان هو مقام المراقبة لله. قال ابن القيم في الهامش في مدارج السالكين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يندب إلى أعلى المقامات، فإن عجز العبد عنه حطه إلى المقام الوسط كما قال تعالى اعبدوا الله كأنك تراه. فهذا مقام المراقبة الجامع لمقامات الإسلام والإيمان والإحسان. وقال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد وفسر الإحسان بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ففسره بأن تعبد الله كأنك تشاهده، فإن لم تكن تشاهده فهو يراك، لا يخفى عليه منك شيء حتى ما توسوس به نفسك. يقول الإحسان هو مقام المراقبة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أركان الإسلام، هو بدأ أن معرفة دين الإسلام بمراتبه الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان، ثم شرع يتكلم في أركان الإسلام. قال أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده. لا إله نافية جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. الشرح: قال أركان الإسلام خمسة ذكرها ثم ذكر الأدلة على ذلك، فقال فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وجه الاستدلال أن الله عز وجل شهد بذلك لنفسه، وشهد له بذلك الملائكة وهم عمار السماء، وشهد له بذلك أيضا أولو العلم من الثقلين. ما معنى الثقلين؟ قال عز وجل قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فبعد أن شهد بذلك لنفسه وأخبر بشهادة ملائكته له بذلك وبشهادة أولي العلم له بذلك، أخبر مرة أخرى بمضمون ذلك فقال لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا وجه الاستدلال من هذه الآية. ثم قال ومعناها، هي الضمير عائد على إيه؟ الشهادة. لا معبود بحق إلا الله وحده، وكأن سائلا يسأل ما معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أربع كلمات: لا ثم إله ثم إلا ثم الله. معنى لا حرف نفي الجنس، وهي من أخوات إن، أو تعمل عمل إن كما قال ابن مالك، عمل إن اجعل للا في نكرة، ويكون اسمه نكرة كما قال هنا لا إله إله، والإله فعال بمعنى مفعول أي معبود، إله بمعنى مألوه أي معبود، لأن الإله بمعنى العبادة والألوهة بمعنى العبودية، وأصلها من أله يأله إلهة، وألوهة إذا عبد مع الحب والخوف والرجاء، إذا عبد عابد ما يعبده خائفا راجيا محبا فإنه يكون قد ألهه. قال الراجز لله در الغانيات المدة سبحانه واسترجعنا من تأله، يعني من عبادته. والتأله هو العبادة. لا إله كما قال هنا معناها لا معبود، فسر الإله بمعنى المعبود لأن ذلك الذي يقتضيه لسان العربي، وكذلك هو الذي جاء في القرآن. قال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، والذي جاء من عند الله هو لا إله إلا الله. خذوا بالكم، نفرق بين حاجتين، بين عبادة الله وبين إفراد الله بالعبادة، المطلوب منه الثانية. أما عبادة الله الكل بيعبد الله، ولكن هل أفرض الله بالعبادة؟ هذا هو المطلوب شرعا. قال هنا ألا تعبدوا إلا الله، فتفسير الإله بالمعبود هذا موافق للقرآن وموافق للغة العربي، وبه تعلم أن من فسر الإله بالرب أي بأنه القادر على الاختراع كما هو تفسير أهل الكلام المذموم والأشاعرة والماتريدية ونحوهم، فإن هذا من أبطل ما يكون، لأنه مناقض للغة العربي وترده لغة العربي، ومناقض للقرآن ويرده القرآن والسنة، فإن مادة الإله غير مادة الرب، والإله هو المعبود كما سبق في الاشتقاق. طيب هنا كلام في الهامش، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع دون غيره، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: والأشاعرة أخطأوا في ثلاثة من أصول الدين، وأخطأوا أيضا في التوحيد، ولم يعرفوا من تفسير لا إله إلا الله إلا أن معناها القادر على الاختراع. ودلالة لا إله إلا الله على هذا دلالة التزام، لأن هذا من توحيد الربوبية الذي أقر به الأمم ومشرق العرب، كما قال تعالى: كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. وهي كثيرة في القرآن يحتج تعالى عليهم بذلك على ما أنكروه من توحيد الإلهية الذي هو معنى لا إله إلا الله مطابقة وتضمنا. طيب، يقول هؤلاء معنى لا إله أي لا قادر على الاختراع إلا الله، ولهذا لا يكفرون من أشرك مع الله آلهة أخر في العبادة. يقولون: ما دام أنه مقر بتوحيد الربوبية وبأن الله هو المتوحد في أفعاله برزقه وإحيائه وإماتته وفي تدبيره الأمر وفي ملكه وفيما يفعل، فإن هذا مؤمن وهذا باطل. وبعضهم يفسر الله بتفسير آخر يرجع إلى معنى الربوبية. يقول أحد كبار وأئمة الأشعرة وهو السنوسي في كتابه المعروف بأم البراهين في العقائد الأشعرية، يقول: فالإله هو المستغني عما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه. يقول: فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. فصار معنى كلمة التوحيد عندهم هو توحيد الله في ربوبيته، وهذا من أبطل الباطل، لأن المشركين قد أخبر الله في كتابه بأنهم مقرون بهذا الذي جعله معنى كلمة التوحيد. يقول السنوسي: معنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله، فإن أبا جهل وصحبه لم يكونوا موقنين بأنه لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله؟ الجواب: بلى، فهم يؤمنون بذلك كما بينه الله في القرآن في آيات كثيرة جدا، كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. الله عز وجل يقص علينا خبر هؤلاء القوم: ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. وقوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، إلى آخر الآية. قال: فسيقولون الله قل أفلا تتقون. وقوله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وقوله: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى آخر ما جاء في هذه الآية. إذن فتفسير لا إله إلا الله بأنه لا معبود إلا الله، هذا تفسير ليس تفسيرا اجتهاديا، وإنما هو تفسير قرآني لهذه الكلمة. قال عز وجل: من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فمن زعم أن هذا التفسير من اجتهادات إمام هذه الدعوة فهذا جاهل بالقرآن العظيم، فإن الذي فسر الإلهية بهذا المعنى هو الله في كتابه في غير ما آية. قال عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا واضح، ما لكم من إله غيره أتى بعد أمرهم بعبادة الله وحده دون ما سواه، وهذا مبين كثير في الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحسين بن عبيد اللي هو أبو عمران بن حسين: كم تعبد اليوم إلها؟ قال: سبعة، ستا في الأرض وواحدا في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. فهذا معنى الإله، وهذا التفسير تفسير من القرآن جاء من عند الله ومن نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس تفسيرا اجتهاديا من أئمة هذه الدعوة كما زعمه الخرافيون وأعداء التوحيد. قال: معناها لا معبود بحق إلا الله. الكلمة الثانية إله، الكلمة الثالثة إلا، وإلا هي عند بعض العلماء أداة استثناء وعند بعضهم أداة حصر، فصار معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله. وهنا سؤال: أين خبر لا؟ قال العلماء: خبر لا محذوف، لأن العرب ترى في لغتها أن لا النافية للجنس يحذف خبره إذا كان واضحا. ومن المعلوم أن المشركين لم ينازعوا في وجود آلهة أخرى، فهم يعلمون أن هناك آلهة كثيرة موجودة، لهذا لا يصح أن يقال إن خبر لا إله موجود، لأنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. لو كان خبر لا إله تقديره موجودا لقالوا له: هذه الآلهة موجودة، فكلمتك هذه ليس بصحيح، لكن الخبر معلوم لأنه زبدة الرسالة، وهو ما قدره الشيخ هنا بحق، أو يقدر حق بدون الباء، لأن خبر لا إذا حذف قدر بالمناسب الذي يعلم، وإذا حذف الخبر كان لأجل العلم به والوضوحي كما قال ابن مالك في الألفية في آخر باب الألفية للجنس، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر. قوله وشاع في ذا الباب يعني باب لا النافية للجنس. إذا ظهر المراد مع الحذف، المراد مع الحذف فإنه يحذف، ولهذا لا يحذف خبر لا النافية للجنس إلا إذا كان واضحا، وهنا الخبر واضح لأنه هو زبدة الرسالة، زبدة ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عين ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون تقدير الكلام لا معبود حق إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لتوحيد الله بالعبادة ولإبطال عبادة غيره، وأنه لا معبود حق إلا الله، وأن كل معبود سوى الله عز وجل فعبادته بالباطل والظلم والطغيان والتعدي من الخلق. إذن هنا حذف الخبر لأنه معلوم، فصار تقديره لا إله حق أو لا إله بحق إلا الله، لأن الله عز وجل قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وفي الآية الأخرى قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فلما كانت هذه الآية وقد جاءت في القرآن في سورتين مشتملة على أن عبادة الله حق وأن عبادة غيره باطلة، ناسب أن يكون المحذوف هنا كلمة حق أو كلمة بحق، لا إله بحق إلا أو لا إله حق، لأنها هي التي دلت عليها الآية. إذن فصار معنى لا إله إلا الله لا أحد يستحق العبادة إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله، وهناك معبودات غير الله ولكنها معبودات بالباطل، وصار التقدير هذا من أنسب ما يكون. قال معناها لا معبود بحق إلا الله، فصر ذلك بقوله لا إله نافية جميع ما يعبد من دون الله، يعني الذي يقول لا إله إلا الله يقول أنفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله تقول وأثبت العبادة لله وحده، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي لاستحقاق العبادة عما سوى الله وإثبات للعبادة المستحقة لله. قال رحمه الله هنا لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. عدم الشركة في الملك تتنوع، أحيانا تكون الشركة في الملك مطلقا دون إضافتها لله، والشركة في الملك تكون بأن يكون لكل شريك قسم خاص ليس مشاعا، أي له قسم خاص مما اشترك فيه، مثلا اشتركت أنا وأنت في ملك إبل، مثلا لك 50 ولي 50 معروفة، هذه 50 لي معروفة بأعينها وهذه 50 لك معروفة بأعيني، أو اشتركت أنا وأنت في كتب معروفة، هذه كتب لك وهذه كتب لي، هذه شركة، كل من الشركين له قسمة استقلالا. الثاني أن تكون شركة مشاعا للشركان، شركة مشاعا، هذا وهذا مشتركان في ملك لا يتميز منه أحدهما عن الآخر بل هو لهما جميعا، يعني والد ترك ميراث ولم يقسم، أصبح لكل وريث حق ولكنه مشاع، مشاع يعني إيه؟ غير محدد بعينه. والله بيّن في القرآن أنه لو كان له شريك في الملك في ملكه لابتغى إليه سبيلا، قال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، ولو كان معه آلهة معبودات تستحق العبادة فعلا، ما الذي يلزم من ذلك؟ الجواب يلزم أن يكون لهم نصيب في ملك الله، لأنه لا يستحق العبادة إلا من يملك النفع والضر. قال عز وجل قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، قال عز وجل سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، ليس مع الله أحد في ملكه، بل هو المتوحد في ملكه، ينتج من ذلك ويلزم أنه هو المستحق للعبادة وحده، لهذا قال هنا لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. ولهذا يقول العلماء إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية أو الإلهية، يبقى بناء على ذلك لو أن إنسانا زعم أنه يوحد الله في ربوبيته ولكنه لا يوحده في ألوهيته فهو كذاب، بل مشرك في الربوبية قبل أن يشرك في الألوهية، وهذا الذي ذكرناه من قبل اللي هو عطف اللازم، أن يكون المعطوف لازم المعطوف عليه. يقول فالإقرار بأن الله عز وجل ليس له شريك في ملكه لا على وجه الاستقلال ولا على وجه الإشاعة، يلزم منه لزوما أكيدا أن الله عز وجل واحد في استحقاقه العبادة، لا يستحق العبادة إلا هو، لا شريك له، كما أنه وحده له الملك لا شريك له، كما جاء في آية الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وسبق بيان معناها، وأن معناها لا شريك له قل إن صلاتي ونسكي لله استحقاقا، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لله ملكا لا شريك له في عبادته لا شريك له في ملكه، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا معنى الآية وهذا التفسير من الشيخ لكلمة التوحيد، تفسير ظاهر منضبط. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.